في ذلك القلب الذي كل أفعال جوارحه دائرة على المراد الإلهي. هذه الضمة الجبريلية في البدء هيئت نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتلقي الوحي، فكيف يكون حال من كل أحواله عبادة؟ قال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حياتي وأنت مورد؟
اللهم صل وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ككل مرة أحس دهشة بين يدي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شك أن برامج بل أعمار لا تستطيع أن تحوز تلك الأنوار فتترجم عنها بحرف أو عبارة أو إشارة عليه صلوات الله وسلامه، ولكن الله رب العالمين سبحانه وبحمده يرحم العبد ويقبل منه القليل من العمل، وهو فضله كله سبحانه وبحمده. ولا أشرف من حديثنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيما مضى من مجالس إشارات كثيرة، ربما يكون بعضها مبسوطا بعض الشيء وبعضها يكون إشارة عارضة، ولكن من أعظم ما أريدك أن تجلس إليه أيها المبارك فتتأمله هو في ذلك القلب الذي كل أفعال جوارحه دائرة على المراد الإلهي. وهذا أمر فوق ما يطيق الإنسان البيان عنه. نحن نقول إن فلانا رجل صالح، أو أن فلانة أمة صالحة، وهذا في صلاة يؤديها، أو في ذكر يلهج به، أو في صدقة يبذلها، أو في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وبحمده في صنوف العبادة التي نعلمها جميعا. لكن هذه العبادات مشوبة بنقصنا وضعفنا وعجزنا، كما قال أبو يزيد رحمة الله عليه ورضوانه: إن في طاعاتنا من الآفات ما لا يحوجنا إلى طلب المعاصي، فطاعتنا مأوفة. ولذلك شرع لنا بين يدي بعد عباداتنا كعبادة الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، فحتى بعد نسك الحج وبعد أنساكه وكذلك بعد الصلاة شرع لنا أن نستغفر الله رب العالمين سبحانه وبحمده ثلاثا: وفي الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، ويقف الإنسان في قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والصرف لا يكون إلا لشيء قد توجه إليك، فانظر إليهم سبحان رب العالمين، خلصت سرائرهم من مشاهدة أعمالهم وعلموا حقيقة أحوالهم، إذ كل عباداتهم إنما إذا قبلت فبفضل الله ورحمته سبحانه وبحمده. لماذا؟ لأنهم آنية الذنوب وأبناء التراب، فإذ شرفوا بالتلبس بالعبادة لله رب العالمين فهم يعلمون أن ما كان صادرا من الناقص يكون ناقصا. فحتى عبادتنا مهما جهدنا جهدنا لا تخلص لنا، ولذلك يجبرها الإنسان بالنوافل والصدقات والاستغفار، ويخرج منها منكسرا لله رب العالمين سبحانه وبحمده. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لا يرى نفسه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان رب العالمين. فهذا العالم بحقيقة نفسه والعالم بحق ربه عليه تتضاءل نفسه وتخشع. ولذلك لما جاء الصحابي في حديث سيدنا أنس رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله عن الساعة عن موعدها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تمام رحمته وكمال شفقته بأمته عليه صلوات الله وسلامه، فأرشده إلى الأولى ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها. قال الراوي فخشعت نفس الرجل. وهذا هو الشاهد، أن العبد إذا ما حقق نفسه علم أنه لا يصلح للخدمة، ولكن رب العالمين سبحانه وبحمده من تجليات وده وكرمه وسعة حلمه ومغفرته سبحانه وبحمده وعفوه، فإنه سبحانه وبحمده يقبلنا على أجرنا وبجرنا سبحان رب العالمين. هذا في اجتهادات الصالحين منا، وفي سبق الصديقين منا يلحظ النقص، ويجتهد الإنسان اجتهادا عظيما لكي تخلص له العبادة. ثم إذا ما انفتل من العبادة يقع منه ما يقع من البشر، فهو في عبادته ناقص. ومع هذا انظر فارق هذا الضعف، وابتعد عن هذه المسكنة الفقيرة، وارتفع هنالك إلى أفق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف يكون حال من كل أحواله عبادة؟ فإذا ما اتكأت مثلا لأنك قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان متكئا، فأردت بذلك التسنن والاقتداء أثبت. ففي حركة جوارحه لو أشار، لو نظر، لو فعل هكذا، لو لحظ إنسانا، لو قام، لو قعد، لو وضع يده على جبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لو اضطجع ملتحفا شيئا عليه صلوات الله وسلامه، كل ذلك واقع منه على وفق المراد الإلهي. تأمل هذا، نحن في عبادتنا نجتهد لكي يخلص لنا منها شيء في العبادة الخالصة، هو في كل شأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متبوع مقتدى به. والكلام طويل بين أئمة الأصول فيما وقع منه جبلة، وما وقع منه تشريعا، وما وقع منه على سبيل العادة عليه صلوات الله وسلامه، لكن هذا كله لا يخرج عن مراد الرب سبحانه وبحمده. أمنا رضي الله عنها لما فقهت هذا قالت لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة يجثو بين يديها القلب لجلالة قدرها، فقالت أمنا ما أرى ربك إلا يسارع في هواك عليه الصلاة والسلام. ربنا يحب ما يقع لك، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فما يطوف بخاطره عليه الصلاة والسلام. وهواه واقع على مراد الله. أما من سواه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ورد الحديث الذي مشاه بعض أهل العلم ومعناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عليه الصلاة والسلام. فهذا الهوى الذي يعبث بصاحبه، والذي يريده المهالك، والذي يخبط به خبط عشواء في مسالك الدنيا، عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقع على مراد الرب سبحانه وبحمده. وأعود فأذكر مرة أخرى بحديث الولاية، أن العبد إذا ما تمت له ولاية الحب ومعية القرب، كنت سماعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فانظر كيف هذا، وهذا في أحد الأولياء، فكيف بسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمراده المراد. انظر مثلا في قصة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه، لما قال سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب. فإذا ما نظرت سيدنا عمر رضي الله عنه ورأيت بوارق الولاية فيه والإلهام، وأنه كان محدثا رضي الله عنه، وكان أفرق الشيطان من ظله ويدع الفج الذي يسلكه، كل المناقب التي صنفت فيها المجلدات في أثر ومناقب سيدنا عمر رضي الله عنه، اعلم أنها كانت على وفق المراد النبوي. كان أراد فدخل عمر في المراد رضي الله عنه وأرضاه. لما في صحيح البخاري حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ليلحظ صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالليل، فدخل سيدي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخلاء، فوضع سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قد سبقت له السعادة العظيمة من رب العالمين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فسبقت له الحسنى بوضعه الماء لكي يتوضأ سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء بحفنة من ماء فوضعها، فلما خرج سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أرحم الناس وأكرمهم عليه الصلاة والله وسلم وأحبهم للخير لهم عليه الصلاة والله وسلم، فهو يتعلل ليسأل حتى يكافئ ويجازي ويثيب، وهذا شأن الإنسان الصادق، فكيف بالصدق الذي كان إنسانا عليه الصلاة والله وسلم؟ من فعل هذا لكي يثيبه؟ لا يمر به فعل الناس معه هكذا. فقالوا ابن عباس، فأخذه فضمه إليه قال اللهم علمه الكتاب. الوحيد الذي في ترجمته في الصحابة كلهم على اختلاف طبقاتهم وسبقهم رضي الله عنه الذي رضي الله عنهم الذي إذا قيل الحبر البحر انصرف الذهن إليه لا إلى غيره، وهو سيدنا عبد الله بن عباس. الحبر العالم واسع العلم غزير العلم البحر، جئتنا بحفنة من ماء نجعلك بحرا، وقد كان، وضم إلى الجناب النبوي عليه الصلاة والله وسلم فنالته بركة الضمة المحمدية عليه الصلاة والله وسلم. من الفوائد الشريفة التي ذكرها الإمام ابن أبي جمرة رحمة الله عليه ورضوانه، وقد ذكروا في ترجمته أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له أنت ابن أبي جبرة بالباء من الجبر لا من الجمر. ففي كتابه بهجة النفوس وتحليها بما لها وما عليها في شرحه مختصر صحيح البخاري الذي اختصره، لما تكلم عن حديث الغاري في مجيء سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والله وسلامه، فتكلم عن الضمة الجبريلية فأخذني فغطني حتى بلغ بي الجهد، حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد عليه الصلاة والله وسلامه، ثم أرسلني فقال اقرأ. يقول الإمام رحمة الله عليه ورضوانه هذه الضمة الجبريلية كانت لتهيئة المحل النبوي لتلقي الوحي الإلهي. قال فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم من جبريل عليه الصلاة والله وسلم، فقال رحمة الله عليه هذا إنما ضمه جبريل بما معه من الوحي، فليس الأمر في أن جبريل أفضل من نبينا الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن أنوار الوحي التي كانت معه لم تكن قد تنزلت عليه بعد عليه صلوات الله وسلامه. فهذه الضمة الجبريلية في البدء هيئت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتلقي الوحي، وهذه المشاكلة بين الملك وبين الجسد البشري فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الباطن الملكي العلوي، كما قلنا من قبل إن قلبه من الملأ الأعلى عليه صلوات الله وسلامه، فهذه هيئته عليه صلوات الله وسلامه لتلقي الوحي. فإذ ضم هذه الضمة هيئ، وكذلك لما ضم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه انتقلت بركة هذه الضمة وأصابته تلك الدعوة المباركة، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، فكان فقيها بحرا، كان يجلس في المواسم فيفسر القرآن تفسيرا لو سمعه الأعاجم لأسلموا من حلاوته وجلالة قدره. فهذا المراد النبوي كان سببا للعناية الإلهية بسيدنا ابن عباس، كما كان سببا للعناية الإلهية بسيدنا عمر وكلهم رضي الله عنهم. إذا ما طلعت شيئا من أخبارهم وأحوالهم ومناقبهم فاعلم أن هذا كله ببركة ماذا؟ ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لك شيئا ينبغي ألا تغفله، هو لاحق بهذا. في حديث سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث التوبة الشهير العظيم الجليل، في الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا وليس تخلفوا عن غزوة تبوك، في الآية وعلى ثلاثة الذين خلفوا أرجئوا، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدنا كعب: ما هذا؟ فقد صدق عليه صلوات الله وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلمين كلهم ألا يكلموا سيدنا كعب رضي الله عنه. فكان الأمر كما قال رب العالمين: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ضاقت نفوسهم واستوحشت وأحسوا غربة عظيمة، تعلموا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجر لهم. ومع هذا في هذا التأديب كان هنالك رحمة خفية ورسائل لطف يرسلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سيدنا كعب يتلقاها بأذن المحبة، فيقول مثلا: فكنت إذا أقبلت في صلاة على صلاتي نظر إلي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا نظرت إليه صرف نظره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما معنى هذا؟ أولا قال: أما هذا فقد صدق، فهو قد حلي حلية الصدق. ثم هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلحظه اللحظ الذي يعلم بيقين أن سيدنا كعبا سيدرك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلحظه، فهذا اللحظ عون لسيدنا سعد وإقامة له على وحشة التأديب، لسيما وأن هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له كان أعظم عقاب يعاقبه صاحب قط. انظر إلى حديث اختلاف الشيخين، حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما خالف سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله عنه، فأقبل من بعيد قد رفع ثوبه حتى بدت ركبتاه، فقال سيدي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. ثم أقبل سيدنا عمر رضي الله عنه فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبو بكر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فقلت له كلمة ثم سألته أن يردها علي فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجلس يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فلما أقبل سيدنا عمر رضي الله عنه من بعيد تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي الصديق لمحبته لأخيه أن ينال سيدنا عمر شيء من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا كنت الأظلم. ففي رواية خارج الصحيح أقبل سيدنا عمر تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فأقبل عن يمينه فأعرض عنه، فأقبل عن يساره فأعرض عنه. وهنا موضع الشاهد، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حياتي وأنت معرض عني؟ هذا هو، لكي تعلم ما بقائي، ما قيمة هذه الدنيا كلها وأنت معرض عني، ونظرك من نظر الله ورحمتك من رحمة الله سبحانه وبحمده. فإذ علمت هذا تعلم أن تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا كعب كان عظيما جليلا على نفوسهم، ومع هذا كان يعينه بلحظه. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينظر إليك فلم يتودع منك، فأنت محل العناية والرعاية والولاية والاصطفاء، لكن عليك بأن تصبر حتى جاء فرج رب العالمين سبحانه وبحمده. الشاهد هنا مراده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مراد إلهي، وما يقع له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقع وفق المراد الإلهي، وما يكون من حركة جوارحه عليه صلوات الله وسلامه يكون دائرا في فلك العبودية. فهل تدرك أنت أو أنا أو أحد من المخلوقين ما كان عليه حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذا كان هواه يكون واقعا على وفق مراد الله، وإذا كانت حركة الجارحة منه تكون داخلة في سياقة العبودية، فكيف بقلبه هو عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بما تمحض للعبادة قياما وسجودا وركوعا وصياما وحجا واعتمارا وطوافا وإخباتا وذكرا ولهجا بالذكر وبكاء بين يدي الله رب العالمين وتضرعا؟ اعلم أن هذا كله وإن صبغ بألفاظ بشرية، لكن الذي يعلم السر وأخفى يعلم أن هذا الذي فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وبحمده. من جلالة القدر وطهارة القلب وزكاة النفس بما لا يحيط به بيان ولا ينطق به لسان.
اللهم صل وسلم.